أفضل الصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 64. قال السيد الماتين قدس سره: يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه، بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه، فلا يجب إخراجها أي المؤونة من ذلك المال الآخر بتمامها ولا التوزيع، وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط من إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه. ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة، لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا. في هذه المسألة ينبغي التعرض إلى عدة خصوصيات مترتبة طوليا. الخصوصية الأولى أن المستفاد من أدلة الاستثناء، استثناء المؤونة، هل هو استثناء المقدار المعادل لمؤونة سنته من أرباحه؟ فلا خمس في المقدار المعادل لمؤونة السنة من الربح، أو أن المستفاد من أدلة الاستثناء استثناء ما يصرف في المؤونة بالفعل، فلو لم يصرفه في المؤونة ولو كان من مؤونته أن يصرفه، لو لم يصرفه بناء على الاحتمال الثاني يتعلق به الخمس، فلو قدر على نفسه ولم يصرف كان لابد أن يدفع خمس ذلك الربح الذي لم يصرفه في مؤونته، بخلافه على الأول، فإنه إذا قلنا بأن المراد من استثناء المؤونة استثناء المقدار المعادل للمؤونة، فلا خمس إلا فيما عدا ذلك، نظير ما يقال من بعد وصية أو دين: الإرث بالمقدار الذي يكون زائدا على الدين، زائدا على الوصية. هنا أيضا يقال أن الخمسة في المقدار الزائد عن مؤونته، يعني عن المعادل لمؤونته، فحينئذ حتى إذا قدر ولم يصرف أو صرف من مال آخر، حينئذ لا يتعلق الخمس إلا بالمقدار الذي يكون زائدا على المعادل لمؤونته من أرباحه. في هذه النقطة الصحيح إنما هو الاحتمال الثاني، أي أنما هو مستثنى المؤونة بالفعل، ما يصرفه الإنسان في مؤونته فعلا، لا المقدار المعادل الظاهر من أدلة الاستثناء، استثناء نفس المؤونة لا استثناء المقدار المعادل للمؤونة، فإنه قيل في الروايات: الخمس في كل ما أفاد أو يستفيد من بعد مؤونته ومؤونة عياله، جعل الاستثناء والمستثنى نفس المؤونة، وظاهر جعل المستثنى نفس المؤونة أن المؤونة مستثناة، والمؤونة عبارة عما يصرف بالفعل في القوت، لا عبارة عن ما يكون بمقدار ما يصرف في القوت. لم يقل من بعد ما بمقدار الخمس في كل فائدة إلا المقدار المعادل لمؤونته، وإنما جعل المستثنى نفس المؤونة، فكأنه يكون المستفاد من هذه الروايات أن ما يتبقى بحسب الحقيقة، ما يتبقى بعد المؤونات والاحتياجات ونحو ذلك، هذا المتبقى فيه خمسون، كأنه هكذا قال المتبقى فيه خمسون، ما يبقى فيه خمسون، فليست استثناء للكمية، وإنما الاستثناء استثناء بحسب الحقيقة لما يصرف بالفعل من أجل أن يكون المتبقى من الربح فيه خمس بتمامه. هذا هو الظاهر من أدلة الاستثناء. ومن هنا أيضا عبروا الفقهاء، عبروا هذا الخمس، موضوع هذا الخمس بفاضل المؤونة، يعني ما يبقى بعد المؤونة، لا ما يكون زائدا عن المعادل للمؤونة والمقدار الذي يعادل مؤونته. ومن هنا كل مقدار من الربح لم يصرفه المكلف في مؤونته، وإن كان لو صرفه كانت مؤونته، كل مقدار لم يصرفه يتعلق به الخمس ويجب دفع خمسه. هذه نقطة. النقطة الثانية والخصوصية الثانية أن هذا الاستثناء لما يصرف في المؤونة هل يكون مشروطا بأن لا يكون له مال آخر يمكنه أن يصرفه في مؤونته، أي يكون التخفيف والاستثناء الشرعي، التخفيف الشرعي والاستثناء لما يصرف في المؤونة بالفعل مشروطا بأن يتوقف مؤونته على هذا الصرف، على الصرف من هذا الربح، ويحتاج إلى هذا الربح في مقام دفع مؤونته وتوفير مؤونته، أو لا يكون التوقف والاحتياج شرطا بأن كان له مال آخر لولا هذا الربح أيضا كان يمكنه أن يصرف من ذلك المال في مؤونته، فلا يكون لا تكون مؤونته متوقفة على صرف هذا المال، لكن مع ذلك لو صرف من هذا المال وهو الربح يكون حينئذ الخمس غير متعلق به، لا يجب دفع خمسه، والاستثناء يكون مطلقا. ففي الخصوصية الثانية يبحث بعد الفراغ عن أن المستثناء المصروف بالفعل لا المقدار المعادل ولو لم يصرفه، هذا المقدار الذي لا بد أن يصرف بالفعل لكي يكون مستثنى من أدلة الخمس، يبحث في الخصوصية الثانية أنه هل يشترط في هذا الاستثناء التوقف والاحتياج لهذا الربح للصرف من هذا الربح، أو حتى إذا لم يكن متوقفا دفع مؤونته وتوفير مؤونته والصرف على مؤونته لم يكن متوقفا على هذا الربح، يوجد له مال آخر مخمس أو مال آخر لم يتعلق لا يتعلق به الخمس من أصله كالصداق والميراث بناء على عدم تعلق الخمس بهما، حتى إذا كان له مال آخر أيضا لو صرف من هذا الربح لم يكن حينئذ هنالك خمس عليه في هذا الربح. هنا في هذه الخصوصية الثانية اختلفت كلمات الفقهاء، يعني خالف في مشهور الفقهاء ما ذهب إليه السيد الماتين من أن الاستثناء مطلق، لكن في قبال ذلك يوجد قول أيضا أو توجد أقوال أخرى، قول بأنه مع عدم التوقف وعدم الاحتياج بأن كان له مال لا يستثنى فيجب دفع خمس تمام خمس هذا الربح حتى لو صرفه في مؤونته، قول آخر ولعل هذا القول هذا القول الذي أشرنا إليه منسوب إلى المحقق الأردبيلي مقدس الأردبيلي، قول آخر يقول بالتفصيل بين ما إذا كان ذلك المال الآخر مالا ليس معدا للصرف في المؤونة، إما لكونه رأس ماله رأس مال عمله وتجارته، لو أراد أن يصرف منه على مؤونته معناه أنه يترك مثلا تجارته وكسبه أو جزءا من كسبه ورأس ماله، أو لأن ذلك المال الآخر الذي يمكنه أن يصرفه في مؤونته هو أيضا بالفعل مؤونة من مؤوناته، كما إذا كان له بيت مثلا يمكنه أن يبيع هذا البيت ويستأجر بيتا ثم يصرف من ذلك الثمن في مؤونته، إلا أن البيت بنفسه الذي يملكه أيضا من مؤوناته. فالمال الذي لا يكون معدا للصرف على هذه المؤونة إذا كان من هذا القبيل، فإذا صرف من ذلك الربح على مؤونته يكون مستثنى الخمس فيه، لأنه لا يوجد له مال آخر يمكنه أن يصرف أو معد لأن يصرف في هذه المؤونة. وأما إذا كان له مال آخر ليس لا رأس المال ولا بنفسه مؤونته، مال آخر في الصندوق، مال مخمس من أرباح سنينه السابقة مثلا المخمسة، أو مال ورثه مثلا، أو شيء آخر من الأموال التي معد أيضا للصرف في المؤونات كهذا الربح الذي حصل من عمله وكسبه مثلا، في مثل هذه الحالة قالوا أيضا بأنه لا يستثنى. ففصل بين المال الآخر، بين أن يكون المال الآخر مالا غير معد أو أن يكون مالا كهذا الربح معد وفي معرض أن يصرف في مثل هذه المؤونات. وحاول بعض الأعلام أن يجعل كلام الأردبيلي المقدس الأردبيلي هو هذا القول لا القول الأول المطلق، هذا قول آخر أيضا أو احتمال آخر على الأقل. ثم يوجد احتمال ثالث أو قول ثالث في قبال القول بالاستثناء المطلق، وهو أن يقال بالتوزيع، بأن يقال أنه لو فرض وجود مال آخر له إما مطلقا أو مال آخر معد للصرف على المؤونة سوف يكون هناك توزيع، بمعنى أن هذه المؤونة تخرج يمكن إخراجها بالنسبة من كلا المالين، الربح الحاصل ومن ذلك المال المعد. وهذا هو الذي يشير إليه أيضا السيد الماتين في كلامه التوزيع، أن يقال بالتوزيع بأن هذه المؤونة تخرج من كلا المالين، من الربح الحاصل له في هذه السنة مثلا ومن ذلك المال الآخر المخمس أو الذي لم يتعلق به الخمس، فبحسب النسبة تتوزع المؤونة على المالين فتخرج منهما معا بحسب النسبة. يبدو من كلام السيد الماتن أن هناك قائل به، والظاهر أنه يوجد قول، ولعله استندوا على ما يذكر أيضا في بعض الكلمات، استندوا في إثبات التوزيع إلى قاعدة العدل والإنصاف مثلا، أن مقتضى العدل والإنصاف، مقتضى الإنصاف أن يتحمل كلا الربحين كلا المالين جزءا من هذه المؤونة، تحميل المؤونة واستثناء المؤونة وإخراجها من خصوص الربح الذي فيه حق أصحاب الخمس، هذا مثلا خلاف العدل خلاف الإنصاف. هذه أقوال أو وجوه على الأقل في هذه المسألة، فتكون الأقوال أو الوجوه أربعة مع قول الماتن بالاستثناء المطلق الذي هو المشهور، تكون الأقوال أو الوجوه على الأقل والاحتمالات أربعة. والصحيح في هذه النقطة ما ذهب إليه السيد الماتن من إطلاق الاستثناء، أن ظاهر أدلة استثناء المؤونة من بعد مؤونته ومؤونة عياله، الخمس أخرجه بعد المؤونة أو قبل المؤونة، قال بعد المؤونة، ظاهر هذه الأدلة إنما هو استثناء المؤونة من الربح، سواء كان هناك مال آخر أو لم يكن هناك مال آخر، ظاهر هذه الروايات أن تعلق الخمس أو وجوب دفع الخمس من الربح من كل ربح إنما يكون بعد المؤونة، يعني بعد الصرف من ذلك الربح على المؤونة، فأضيفت المؤونة إلى كل ربح ربح في أدلة الاستثناء، وحينئذ ظاهر هذا الكلام أن كل ربح يصرف في المؤونة يكون حينئذ لا خمس فيه، لا يتعلق بالخمس أو لا يجب دفع خمسه سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. نعم لو كانت المؤونة مضافة إلى مجموع أموال هذا الإنسان أو لم يكن مضافا إلى الربح إلى الضيعة إلى التجارة إلى ما أفاده، كانت المؤونة غير مضافة في أدلة الاستثناء إلى ذلك الربح الذي تعلق به الخمس أو الفائدة التي تعلق بها الخمس، وإنما كانت المؤونة مضافة إلى مجموع أموال هذا الإنسان، حينئذ أمكن أن يقال إذا كان له مال آخر يفي بمؤونته حينئذ لا يستثنى الخمس من هذا المال أو يوزع على الأقل بينهما، إلا أن ظاهر أدلة الاستثناء إضافة المؤونة إلى نفس الربح إلى الضيعة، من لا تقوم ضيعته بمؤونته أو يقوم ضيعته بمؤونة، أضيفة المؤونة في أدلة الاستثناء إلى نفس الفائدة التي يتعلق بها الخمس، فكأنه قيل هذه الفائدة إذا صرفت في المؤونة لا خمس فيها، من بعد مؤونته من هذه الفائدة يكون هناك خمسون، فيكون ظاهر مثل هذا الدليل هذا الإطلاق الذي تمسك به المشهور، وهو ثبوت الخمس ثبوت الاستثناء وسقوط الخمس كلما صرف الربح، ذلك الربح إذا صرف في المؤونة يسقط الخمس سواء كان له شيء آخر يمكنه أيضا أن يصرفه أو لم يكن له شيء آخر ومال آخر يمكنه أن يصرفه. وهذا أوضح هذا الاستطهار والإطلاق يكون أوضح فيما إذا افترضنا أن المال الآخر الذي يكون له مال غير معد للصرف على المؤونة، كما لو فرض أن ماله الآخر عبارة عن رأس ماله مثلا عبارة عن رأس ماله، فإن رأس المال يمكنه أن يصرفه في المؤونة، لكن هذا معناه أن يهدم تجارته وتكسبه. قلنا فيما سبق أن هذه الروايات لا تريد أن تضيق على المكلفين بأن تجعل الخمس عليهم بنحو بحيث يضطرون هؤلاء إلى أن يغيروا من أوضاعهم الكسبية ومن أعمالهم، وإنما ظاهر هذه الروايات بل صريح هذه الروايات أنها تريد أن تجعل الخمس في المقدار الذي يستغني عنه المكلف ويكون زائدا وباقيا فاضلا عن مؤونته وعن شؤونه وخصوصياته. فإذا كان ذلك المال الآخر ضمن رأس ماله بحيث لو أراد أن يصرف منه معناه أن يهدم رأس ماله وأن يغير تجارته وتكسبه، فيكون في مثل ذلك الإطلاق أوضح بحسب الحقيقة. إذن فهذا الإطلاق يكون تاما وتمام نكتته أن المؤونة أضيفت إلى الربح نفسه ولم يضف إلى مجموع أموال هذا المكلف ليتوهم مثلا القول بالتوزيع، ولم يضف أيضا إلى لم يجعل الاستثناء من لم يتمكن من مؤونته إلا بهذا الربح لكي يقال هذا الإنسان متمكن من دفع مؤونته بربح آخر، لا قيد دفع المؤونة والصرف على المؤونة بهذا الربح أخذ في هذه الروايات، ولا أيضا أضيف الاستثناء إلى مجموع أمواله لكي يحتمل التوزيع ونحو ذلك، بل أضيفت المؤونة إلى شخص الربح الذي فيه الخمس، ضيعته التي يربح منها إذا خمسها أرباح هذه الضيعة بعد مؤونته، يعني بعد ما يصرف من هذه الأرباح على مؤونته، فاعتبر الخمس فيما يزداد من الربح من كل ربح ربح عن مؤونته، فيكون الإطلاق تاما. وبهذا يعرف أن الوجوه التي يمكن أن تذكر أو التقريبات التي يمكن أن تذكر للاحتمالات الأخرى أو الأقوال الأخرى ليست تامة. هنا ذكرت كلمات عديدة يمكن أن تذكر، من جملة الكلمات التي ذكرت في تلك الاحتمالات الأخرى قيل أنه أن أدلة الاستثناء مثلا منصرفة عن صورة عدم عن صورة وجود مال آخر، ولا تشمل إلا صورة عدم وجود مال آخر معد على الأقل للصرف في مؤونته، باعتبار أن الغالب هكذا، أن الغالب أن تكون المؤونات من الربح حينما لا يكون هناك مال آخر، فحينما يقال من بعد مؤونته مثلا يقصد تلك المؤونة التي تتوقف على ذلك الربح، يتوقف الصرف فيها على ذلك الربح. وهذه الدعوة، دعوة الانصراف الناشئ من الغلبة ونحو ذلك، ممنوعة، لا وجه لهذا الانصراف بعد فرض الظهور الذي أشرنا إليه في دليل الاستثناء من إضافة المؤونة إلى نفس الربح ونفس الضيعة ونفس محصول الضيعة. هذا الظهور معناه أن الخمس في هذا الربح يكون من بعد مؤونته، فيكون إطلاقه تاما، أن يكون له مال آخر أو لم يكن له مال آخر، ومضافا إلى إمكان المنع لأصل الغلبة المدعاة، أن الغالب أن الإنسان يصرف على نفسه من أرباحه لا من أموال أخرى، ربما تكون له أموال أخرى، على الأقل الأموال المخمسة التي هي أرباح من سنين سابقة، هذا يمكن أن تكون له. ادعي أيضا بأنه أو يمكن أن يدعى بأن الاحتياج، مفهوم الاحتياج نحن فيما سبق قلنا مأخوذ في مفهوم المؤونة، فإذا فرض أن هذا المكلف كان له مال آخر يمكنه أن يصرفه في مؤونته، إذن فليس محتاجا إلى هذا الربح، وليس هذا الربح مؤونته لكي يصدق عليه عنوان المؤونة، فتشمله أدلة الاستثناء. بعد أن أخذنا الاحتياج قيدا في مفهوم المؤونة، فمن لا يحتاج إلى هذا المال في مقام الصرف على مؤونته له مال آخر معد للصرف على المؤونة، إذن فلا يكون صرفه لهذا المال مؤونة، فإذا لم يكن مؤونة فلا يشمله عنوان الاستثناء، فلا إطلاق، لا موضوع للإطلاق المذكور. هذا الكلام الذي قد يقال ويتوهم جوابه أيضا واضح، بأن الاحتياج الذي قلنا أنه مأخوذ في المؤونة، الاحتياج إلى ذلك المصرف، الشيء الذي يريد أن يصرف فيه المال والربح المكلف، ذلك الشيء يكون محتاجا إليه. الاحتياج من ناحية ما ينتفع به، لا الاحتياج من ناحية المال الذي يمكن يريد أن يصرفه فيما ينتفع به، فهنا وقع خلط بين احتياجين في هذه الشبهة أو في هذا التوهم. المنفعة التي يصرف فيها المال إذا لم تكن تلك المنفعة مما يحتاج إليها الإنسان فلا تكون مؤونته، فلا تكون مؤونته، فلا بد أن تكون تلك المنفعة المصروف فيها مما يحتاج إليها. أما أنه لو كان له مال آخر، هل يشترط زائدا على هذا الاحتياج أن يكون الصرف من هذا المال أيضا محتاجا إليه ومتوقفا عليه، بأن لا يكون له مال آخر أو يكون له مال آخر؟ من ناحية المال الاحتياج غير مأخوذ، من ناحية ما ينتفع به يكون الاحتياج مأخوذا، ولهذا لو صرف من المال الآخر خب يصدق عليه أنه صرفه في مؤونته، أي فرق بين هذا المال أو ذلك المال؟ لو صرف من الربح من ذلك المال الآخر يصدق أنه صرفه في مؤونته، ولو صرف من الربح أيضا يصدق أنه صرفه في مؤونته. فحينئذ أي مرجح لأن تكون المؤونة صادقة بلحاظ المال الثاني للمال الأول للربح؟ وكلا المالين على حد واحد في نسبتهما إلى دفع هذه المؤونة، فإن قيل بأنه لو يصرف من مال آخر يكون مؤونة لكن من الربح لا يكون مؤونة، وترجيح بلا مرجح، أو قيل أنه لو صرف من أي منهما لا يكون مؤونة، هذا أيضا واضح للبطلان. على كل حال أحدهما مؤونة، حينما يصرف من أحدهما سوف يكون مؤونة له. إذن فالاحتياج المأخوذ في مفهوم المؤونة الاحتياج إلى تلك المنفعة التي يريد أن يبذل المال فيها، لا التوقف بلحاظ تلك المنفعة، يتوقف وضعه على أن يكون له تلك المنفعة، لا التوقف والاحتياج بلحاظ المال المصروف. إذن فلو صرف الربح أو صرف ذلك المال صرفهما في مؤونته على كل حال، إذ لا مرجح لأن يكون صرف الثاني صرفا في المؤونة والصرف الأول ليس صرفا. أي فرق بين المالين من هذه الناحية؟ إذن فهذه الدعوة أيضا واضحة البطلان غير تامة. يوجد دعوة للمقدس الأردبيلي غريبة، وهي أنه أدلة لفظية على الاستثناء غير تامة السند، ومهم دليلنا على الاستثناء استثناء المؤونة الإجماع والنفي الحرج والضرار والأدلة اللبية مثلا، وهذا قدره المتيقن المورد الذي لا يكون له مال آخر يمكنه أن يصرفه في مؤونته. وهذا الوجه أيضا جوابه واضح، فإن الأدلة اللفظية كانت تامة فيما سبق، ولم يكن المدرك عبارة عن الإجماع لكي يقال أنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فضلا من أن يصح التمسك في أمثال المقام بأدلة نفي الضرر ونفي الحرج، فإنه لا يمكن التمسك بها في الأحكام التي هي أساسا مبنية على أخذ مال المكلف وتكليفه بالضرائب والفرائض المالية، فإنه هنا بعد ليس موردا لقاعدتنا في الضرر، لأن هذا الحكم بنفسه حكم وضع من أجل هذا الضرر، من الأدلة التي تكون مقيدة وحاكمة على إطلاقات النفي الضرر، لا أنها تكون محكومة لها. من جملة الأدلة على أحد الأقوال المتقدمة وهو القول بالتوزيع، التوزيع بين نعم المحقق الأردبيلي يدعي أن الأدلة اللفظية على استثناء المؤونة غير نقية السند، ضعيفة السند، وإنما مهم الدليل عندنا، كأنه يتصور أن مثلا دليل على استثناء المؤونة خصوص صحيحة ابن مهزيار الطويلة التي طعن فيها العلماء، ولو من باب إعراض المشهور ونحو ذلك والمضامين الغريبة فيها، فحينئذ الدليل عنده الإجماع على أصل استثناء المؤونة من الخمس، فيقول الإجماع قدره المتيقن غير هذا المورد، وكذلك دليل نفي الضرر نفي الحرج أيضا مورده ما إذا لم يكن له مال آخر، وإلا لم يكن حرجيا ولا ضرريا أن لا يستثنى الخمس من هذا الربح، يصرف على مؤونته من المال الآخر المخمس أو الذي لا خمس فيه. وبهذا حاول أن مثلا أو نسب إليه على أنه قال بعدم الاستثناء في المقام، إلا أن هذا الدليل غير تام لما تقدم من أن صحيحة تامة السند، بل لم تكن الأدلة منحصرة في هذه الصحيحة، أدلة استثناء المؤونة اللفظية عديدة، ولعلها كانت مستفيضة ومتواترة إجمالا على ما تقدم، ولا شك فيها وهي مطلقة بالبيان الذي تقدم. من جملة الأدلة التي استدل بها على القول على بعض الأقوال الأخرى ما استدل به على القول بالتوزيع الذي ذكره السيد الماتن أيضا أحد الاحتمالات، وجعله هو الأحوط استحبابا أولا، ثم الأحوط منه أكثر احتياطا منه ما إذا يخرجه من تمام المؤونة يخرجها من المال الآخر. التوزيع بين المالين، توزيع المؤونة بين المالين، استدل عليه بقاعدة العدل والإنصاف. هذا الاستدلال في غير محله، لأنه أولا قاعدة العدل والإنصاف إنما تم في المورد الذي تم، يعني بناء على تماميتها تتم هذه القاعدة وترد ووردت في الروايات، وكذلك في الارتكاز العقلائي في موارد التداعي والاختلاف والشك، يعني هذه قاعدة في مقام القضاء، قاعدة ظاهرية ليست قاعدة واقعية، قاعدة العدل والإنصاف قاعدة ظاهرية وليست قاعدة واقعية، وإنما يراد بقاعدة العدل والإنصاف أنه لو اشتبه كما في مورد الودعي لو اشتبه المال بين أن يكون بين الشخصين، إما هذا الدرهم لهذا الإنسان أو لذاك الإنسان، هنا يقال أنه في موارد التردد والاشتباه وتساوي الأدلة، كلاهما أقام بينة أو كلاهما ليس له بينة، بنحو بحيث في مقام الإثبات إثبات الطرفين أيضا كان متساويا على ما تقدم عندما بحثنا في هذه القاعدة. في مثل هذا المورد كنا نقول العقلاء يحكمون بالتنصيف بحسب النتيجة، ولو من أجل حسم النزاع ورفع الخصومة حينئذ يحكم بالتنصيف. نتيجة القاعدة حكم واقعي، لكن مورد القاعدة ما إذا كان هناك شك وتردد بين الشخصين أن هذا المال هل لهذا الشخص أو لذاك الشخص. أما هنا فيما إذا كان الشك في أن الحكم الشرعي ما هو، هل الحكم الشرعي استثناء المؤونة مع وجود مال آخر، أو أن الحكم الشرعي عدم استثناء المؤونة من الربح مع وجود مال آخر لا معنى لتطبيق قاعدة العدل والإنصاف. هذه شبهة حكمية لابد أن يرجع فيها حينئذ إلى القواعد والأصول العملية الأخرى. ليس هنا تردد وشك في مال هل هو لهذا المكلف أو للإمام حتى يرجع فيه إلى قاعدة العدل والإنصاف بحسب الحقيقة، فتلك القاعدة أصلا موردها على القول بها، مورد الشك والشبهة، وإن شئتم قلتم مورد القاعدة مورد الشبهة الموضوعية، وتردد المال بين أن يكون لهذا المالك أو لذاك المالك، بينما مسألتنا الشك في شبهة حكمية أن الخمس المجعول هل جعل على مثل هذا المال المصروف في المؤونة مع وجود مال آخر كان يمكنه أن يصرفه في مؤونته أو ليس مجعولا على هذا الربح، وهذه شبهة حكمية. كما لو شككنا أساسا في أنه هل يوجد خمس مثلا في المعدن أو لا يوجد خمس في المعدن، لا نقول بقاعدة العدل والإنصاف، نقول نصف الخمس للإمام ونصف الخمس لنا، لا يقول أحد بالتمسك بهذه القاعدة في باب الشبهات الحكمية. ودليل هذه القاعدة سواء كان ارتكازا وسيرة عقلائية أو الأدلة اللفظية التي استدللنا بها فيما سبق على أصل هذه القاعدة واردة في موارد الترافع والاشتباهات في الشبهات الموضوعية، يعني تردد المال خارجا بنحو الشبهة الموضوعية أن يكون لهذا الإنسان أو أن يكون لذلك الإنسان، التمسك بهذه القاعدة في غير محله. هذا أولا. وثانيا، هذه القاعدة كما قلنا فيما سبق إنما يصار إليها حينما لا يكون دليل آخر، أما إذا كان هناك دليل آخر يعين أن هذا المال لمن حينئذ يكون ذلك الدليل حجة، وفي المقام الدليل الآخر موجود، فإن الروايات الدالة على الخمس في كل ما أفاده الناس تدل على أن هذا المال هذا الربح أيضا فيه خمس، حينئذ لا بد أن نلحظ دليل الاستثناء من بعد مؤونته. دليل الاستثناء إما يكون له إطلاق كما ذكر المشهور أو يفترض أنه لا إطلاق له، إن كان له إطلاق إذن فيخرج هذه المؤونة عن أدلة الخمس، فيتعين أن يكون هذا الربح المصروف في مؤونته لا خمس فيه. وإن فرض عدم الإطلاق أو الإجمال على الأقل فيكون المرجع فيه بعد ذلك، بعد فرض عدم الإطلاق أو الإجمال يكون المرجع عمومات الخمس في كل ما أفاده، فيجب الخمس في هذا الربح حتى لو صرفه. فعلى كل تقدير نحن لا نشك في أن هذا المال هل فيه خمس أو ليس فيه خمس، بل على كل من التقديرين تكون المسألة مشخصة، إما الخمس فيه لو فرض عدم الإطلاق والانصراف أو الإجمال على الأقل في أدلة الاستثناء، لأن المرجع حينئذ عمومات الخمس في كل ما أفاد الناس، فلا شك لكي نرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف، بل لابد أن تخرج المؤونة بتمامها من المال الآخر، ولو فرض الإطلاق في دليل الاستثناء كما هو الصحيح وتقدم وذهب إليه المشهور، إذن فيثبت بدليل الاستثناء أن هذا المال لا خمس فيه، لو صرفه في مؤونته لا يكون فيه خمسون تمسكا بإطلاق دليل الاستثناء، فأيضا لا شك في هذا الحكم. قاعدة العدل والإنصاف إذن لا موضوع لها في المقام، إذ يوجد ما يحكم عليها ما يكون رافعا لموضوعها، وهو إما إطلاق دليل الخمس في كل ما أفاده الناس أو إطلاق دليل الاستثناء. فعلى كل حال يدور الأمر بين أحد القولين، المشهور أو القول الذي نسب إلى الأردبيلي. وأما التوزيع هذا الذي ذكره السيد الماتن، وهو التوزيع لا وجه له أصلا ولا منشأ ومأخذ له أصلا، لم يكون هذا الاحتمال مثلا غير واردين. هذا إلا أن هناك تقريبا آخر يمكن أن يذكر لهذا الوجه لهذا القول، وهو القول بالتوزيع غير التمسك بقاعدة العدل والإنصاف التي قلنا أن التمسك بها في المقام تمسك واضح الضعف وواضح عدم الصحة، وهو ما أشرنا إليه من أن يقال بأن ظاهر لو ادعى مدع أن ظاهر دليل الاستثناء استثناء المؤونة، ظاهره إضافة المؤونة إلى مجموع أمواله لا إلى خصوص الربح الذي يريد أن يخمسه، إذا أمكنهم من بعد مؤونتهم، فأن يقال هكذا ظاهره أنه إذا أمكنهم من بعد مؤونتهم، أي تمام ما له من الأموال والأرباح سواء تلك التي يتعلق بها الخمس أو تلك التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها الخمس ودفعه، المؤونة ملحوظة بلحاظ تمام هذا المال. حينئذ يدعى أن إضافة المؤونة إلى مجموع أموال هذا الإنسان يكون حينئذ ظاهره العرفي أن هذه المؤونة تخرج من مجموع أمواله المعدة للصرف على المؤونة، فتكون النتيجة التوزيع، تكون النتيجة استثناء هذه المؤونة من مجموع ما له من الأموال المعدة للصرف على المؤن وعلى القوت، قوت نفسه وعياله ومؤونة نفسه ومؤونة عياله، وهذا يستلزم التوزيع حينئذ. إذا قلنا بهذا الوجه حينئذ سوف يكون دعوى التوزيع مستندا إلى ظهور بحسب الحقيقة في دليل الاستثناء لا إلى قاعدة العدل والإنصاف لكي يرد عليها مثل هذه الإشكالات الواضحة. إلا أن هذا الاستدلال قلنا فيما سبق أنه خلاف الظاهر، ظاهر روايات الاستثناء إضافة المؤونة إلى كل ربح ربح، إلى ربح الضيعة لا إلى مجموع ما له من الأموال لكي يدعى مثل هذه الدعوة. إذن فالصحيح في هذه النقطة الثانية ما أشار إليه السيد الماتن من إخراج المؤونة، جواز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال آخر يجوز أن يصرف من الربح على مؤونة الحقيقة من دون توزيعين ومن دون أن يكون بتمامها من المال الآخر، كما ظهر أنه ما هو مبنى الاحتياط عند الماتين، الاحتياط الأول وهو التوزيع والاحتياط الثاني وكلاهما استحبابيون وهو إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه. مبنى الأول هو الاستظهار الذي أشرنا إليه لا قاعدة العدل والإنصاف في روايات الاستثناء، مبنى الثاني الانصراف الذي تقدم أن يدعى انصراف روايات مثلا المؤونة إلى المورد الذي لا يكون هذا الإنسان محتاجا إلى الصرف من هذا الربح، لا ما إذا لم يكن له احتياج إلى الصرف من هذا الربح للغلبة أو لنحو ذلك من الأدلة. الخصوصية الثالثة بعد أن فرغنا الخصوصيتين الأولى والثانية، أن المستثنى ما يصرف من الربح بالفعل في مؤونته، وفرغنا من أنه يجوز الصرف بالفعل من الربح على المؤونة ولو كان له مال آخر، يقع البحث في أنه هل يشترط في إخراج المؤونة من الربح الصرف من عين الربح لو كان له مالان، الربح والمال الآخر المعد أيضا للصرف الذي يمكن صرفه في المؤونة، هل يشترط في استثناء في عدم تعلق الخمس أو عدم وجوب الخمس في الربح حينما يصرفه في مؤونته، أن يصرف من عين الربح أو يمكنه أن يصرف من المال الآخر ويعتبره من الربح، يعني يجبره بالربح بذلك الربح، فيكون الصرف من عين الربح ليس شرطا في استثناء الخمس، وإنما الشرط هو الأعم من الصرف من عين الربح أو احتساب المؤونة من الربح، ولو كان الصرف عليه من مال آخر الذي قد يعبر عنه بجبران المؤونة المصروف عليها من مال آخر من الربح، هذا كأنه جبران، لكن جبران في الصرف على المؤونة غير الجبران في الخسارة لمؤونة التحصيل التي هي مسألة أخرى مفصلة ومعمقة سوف تأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة. فالخصوصية الثالثة هي للبحث، يبحث فيها عن أنه هل يشترط في الاستثناء أن يكون الصرف من عين الربح أو يمكن أن يصرف من المال الآخر ويعتبر هذا يحتسبه من الربح، فيكون الاحتساب كافيا، احتساب المؤونة أن يحتسب هذا الإنسان ما صرفه من ذلك الربح كافيا، ولو لم يكن الصرف من عين ذلك الربح، الربح موجود مثلا في صندوقه أو في تجارته أو في حسابه الموجود في المصرف والبنك مثلا ويصرف من الأموال الأخرى، لكن يحتسب هذا الصرف من ذلك الربح من أرباحه التي أعيانها لم تصرف بعد في هذه المؤونة، هذا المقدار أيضا هل يكفي هذا المقدار أو لا يكفي، لا بد أن يكون الصرف من عين الربح. الصحيح أن هذا المقدار يكفي ولا يشترط أن يكون الصرف من عين الربح، والفتوى أيضا فتاوى الفقهاء أيضا هكذا عبارة المادة أيضا يقول إخراج المؤونة من الربح، الإخراج عبارة أخرى عن الاحتساب، والاحتساب أيضا نفس لفظ الاحتساب أيضا وارد في بعض كلمات الفقهاء، وسوف يأتي الدليل على صحة هذا أيضا مع الخصوصية الرابعة في الليلة القادمة إن شاء الله.
I'm التعبيرات الواردة في سائر أدلة الاستثناء، يعني فيه إطلاق لما إذا كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. الخصوصية والحيثية الثالثة من البحث أنه بعد أن فرغنا في الخصوصية السابقة أنه لا يشترط في إخراج المؤونة من الربح واستثناؤها منه أن لا يكون له مال آخر، حتى إذا كان له مال آخر يمكنه أن يخرج مؤونته من ربحه ويصرف من أرباحه على مؤونته ويحتفظ بذلك المال الآخر. حينئذ ينفتح هذا البحث أنه هل يجب أن يصرف من عين الربح لكي يستثنى الخمس منه، أو يمكنه أن يصرف من ذلك المال الآخر الذي لا خمس فيه ثم يحتسبه من هذا الربح فيصرف على مؤونته في سنة ربحه من ذلك المال الآخر، ثم يحتسب في آخر السنة، يحتسب مجموع مؤوناته التي صرفها في سنة ربحه ولو من الأموال الأخرى صرفها، يحتسبها ويجبرها بالربح الذي بالأرباح الموجودة في هذه السنة، فيستثني بمقدارها من هذه الأرباح ويجعلها مكان ذلك المال الآخر من دون تخميس له، ويخمس الباقي. أو لا يجوز ذلك، لا بد من أن يكون الصرف من عين الربح، أما الاحتساب فلا يجوز. أو يفصل بينما إذا كان الصرف من مال آخر معد للمؤونة للصرف في المؤونة أيضا فلا يمكن احتسابه، وبين مال آخر غير معد للصرف على المؤونة كرأس المال مثلا، فحينئذ إذا صرف منه يجبر بعد ذلك من الربح. الصحيح والمشهور بل لعله الفتاوى المعروفة أنه لا فرق، لا يشترط في استثناء المؤونة أن يصرف من عين الربح، بل يجوز أن يصرف من مال آخر في سنة ربحه على مؤوناته في تلك السنة ثم يجبرها ويستثنيها ويحتسبها من أرباحه. ولهذا الفقهاء أيضا تعبيراتهم من هذا القبيل. الماتن هنا عبر إخراج المؤونة، يجوز إخراج المؤونة من الربح، لم يقل يجوز الصرف على المؤونة من الربح ولو كان له مال آخر، قال يجوز إخراج المؤونة من الربح. والإخراج أعم من أن يكون من باب الصرف من نفس المؤونة من نفس الربح أو الصرف من مال آخر، لكن يخرج ويستثنى، بل لعل ظاهر الإخراج إنما هو الاستثناء والاستدراك والجبران. فتعبير المالك لنفسه، تعبير الماتن دليل على ذلك. وبعضهم صرح بالآن أيضا من الفقهاء في كلماتهم أنه يحتسب تمام مؤونات سنته، يحتسبها من أرباحه، وهذا يعني أنه لا يشترط فيها في احتسابها أن يكون الصرف من أعيان تلك الأرباح، حتى لو صرف من غيرها في سنة ربحه يجبرها ويحتسبها من ذلك المال الآخر من الأرباح. وهذا هو صحيح، وذلك باعتبار نقطتين. النقطة الأولى هي أن احتساب بنفسه صرف في المؤونة عرفان، ليس الصرف الفعلي في المؤونة بأن يصرف عين الربح، احتسابه احتساب ما صرف فيه من ما صرف من الأموال في مؤونات سنة ربحه حينما يصرفه عليها ولو من أموال أخرى حينما يحتسبها من أرباح سنته، هذا بنفسه عبارة أخرى أو طريقة عرفية للصرف من الربح على المؤونة، فإن الصرف أعم من الصرف العيني أو الصرف بمال آخر هو احتسابه بعد ذلك من المال الأول، هذا أيضا صرف بحسب الحقيقة عرفان. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه أهم الأدلة الدالة على الاستثناء واردة، أو أكثر هذه الأدلة واردة في مورد التكسبات والأعمال والضياع والتجارات والأرباح التي تحصل عادة بشكل تدريجي لا بشكل دفعي، ويكون فرض أن الإمام يريد بقوله بعد مؤونته في هذه الموارد يريد الصرف من عين الربح من عين الغلة على مؤونته، مثل هذا الفرض فرض لعله لا يمكن أن يتحقق خارجا إلا نادرا. فإن الغالب في باب التكسبات والتجارات والضيعات والزراعات أن يكون الصرف في سنة في السنة في مؤونة السنة، هذا الصرف الذي هو أيضا تدريجي، كل يوم لهذا الإنسان مصرف ونفقة لنفسه ولعياله، يكون عادة هذا الإنفاق وهذا الصرف من أموال أخرى لا من نفس عين الربح، فيكون حينئذ مقتضى الإطلاق المقامي ومقتضى الانصراف في نفس أدلة الاستثناء استثناء المؤونة الواردة في هذه الموارد إنما أنه يكون المقصود من الاستثناء يكون المقصود من استثناء المؤونة المعنى الأعم من الصرف من عين الربح أو من الصرف من مال آخر من أمواله واحتساب ذلك من الربح. بعد ذلك في مقام التصفية وفي مقام المحاسبة، إذن فالإطلاق المقامي والظهور في روايات الاستثناء الملحقة الواردة في خصوص مورد التجارات والتكسبات والضيعات ونحو ذلك، أرباح الزراعات مقتضى ظهورها أيضا هذا المعنى الأعم، فالمراد من بعد مؤونتهم الأعم من أن يكون المؤونة من مصروفا عليها من عين الربح أو مصروفا عليها من مال آخر لكن محتسب بعد ذلك يحتسب من الربح. وإذا ثبت صحة ذلك في باب التكسبات يثبت أيضا صحته في غيره من الأرباح، لا يحتمل الفرق فقهيا أو عرفيا بين الربح الحاصل تدريجا وبالتكسب أو الربح الحاصل دفعيا دفعة واحدة للمكلف، هناك أيضا لو كان له مال آخر يجوز أن يصرف من ذلك المال ثم يحتسبه من ذلك الربح الذي كان له. إذن فهذا الذي أفتى به السيد الماتين ويفتي به المشهور في هذه النقطة هو الصحيح من أنه لا يشترط الصرف من عين الربح على المؤونة، بل يمكن الصرف من مال آخر، هذا المال حاصل، هذا المال الذي صرف حين وجود ذلك الربح أو حين شروع سنته، إذا جعلنا مبدأ السنة الاكتساب التكسبات والتجارات والأعمال، كلما كان قد صرف على سنته على مؤونة سنته ولو من مال آخر في سنة ربحه يمكنه أن يحتسب ذلك من أرباح سنته ويستثنيها. ثم هنا توجد مسألة لم يتعرض لها، هذه الحيثية أيضا لم يتعرض لها صريحا، لكن قلنا أنه يستفاد من تعبير الماتن بالإخراج، يجوز إخراج المؤونة. المال الذي غير معد للصرف هذا أولى بأن يكون فيه احتساب من المال المعد للصرف، ولهذا من فصل بالعكس، قال إذا كان المال الآخر مال معد للصرف فلا يحتسب ولا يستثنى، وأما إذا كان الصرف من مال غير معد للصرف كالمؤونة فيحتسب جزما ويحتسب يقينا. ثم هنا نقطة هذه الحيثية الثالثة السيد الماتن تعرض لها ضمنا، لأنه كما قلنا تعبيره كتعبير جملة من الأعلام من الفقهاء، عبر يجوز إخراج المؤونة، لم يقل يجوز الصرف صرف الربح على المؤونة، يجوز إخراج المؤونة من الربح، والإخراج يكون ظاهرا في شمول الاحتساب أيضا، فإنه إخراج للمؤونة من الربح، بل لعل ظاهر الإخراج والاحتساب لا الصرف من عين الربح. وكذلك تعبيرات الآخرين أيضا جملة من الفقهاء الآخرين قبل الشيخ قبل السيد الماتن قدسر وبعده أيضا هناك ظاهرة في هذا المعنى. ولهذا في أصل هذه النقطة لا أتصور أن هناك خلافا بين الفقهاء، إلا أن هناك حيثية ترتبط بهذه المسألة، من المناسب التعرض لها هنا، ترتبط بهذه الخصوصية، ترتبط بهذه الحيثية، وهي أنه بعد فرض أنه يجوز الاحتساب حتى إذا صرف من مال آخر لم يصرف من عين الربح، صرف على مؤونة سنته من مال آخر كان له لديه ثم احتسبه من أرباح سنته وجبر ذلك المال من أرباح السنة. لو فرضنا أن تلك المؤونة، تارة يفرض أن تلك المؤونة مؤونة تتلف، كما إذا اشترى من مال آخر خبزة وطعاما فأكله في هذه السنة ثم احتسب بل قيمتها من المال الآخر، وهذا لا كلام فيه وليس فيه بحث زائد على ما ذكر وهو أصل الاحتساب. وأخرى يفترض أن ما المال الآخر صرفه في مؤونة هذه المؤونة باقية، كما لو اشترى بالمال الآخر فرشا مثلا أو آنية وكانت مؤونته الآنية كانت ضمن مؤونته واحتسبها أيضا من الربح، يريد أن يحتسب حينئذ قيمة هذه الآنية التي اشتراها في سنة ربحه من أرباح سنته لأنها مؤونته في هذه السنة التي ربح فيها. هنا قد يفترض أنه في مرحلة البقاء حينما يريد أن يحتسب قيمة تلك الآنية قد ارتفعت، أصبحت قيمتها أكثر من قيمتها يوم شرائها، يعني في اليوم الذي اشترى هذه الآنية اشتراها مثلا بدينار، أما حينما يريد أن يحتسب قيمتها من الربح ارتفعت قيمتها، أصبحت قيمتها دينارين مثلا. هنا هل يحتسب في مقام الاحتساب والكسر من الأرباح والجبران من الأرباح لهذه المؤونة، هل يحتسب الدينار قيمة يوم الشراء فيستثني من الأرباح دينارا في قبال ذلك الدينار الذي صرفه في شراء هذه المؤونة في هذه السنة من المال الآخر، أو يستثني القيمة المرتفعة حين وجود التي ينتفع بها. فالمقدار الذي ينبغي أن يستثنيه يعني يحتسبه من الأرباح، هل يكون قيمة يوم الشراء أو قيمة المرتفعة بعد الشراء، فإن هذا المال الذي اشتراه لمؤونته وكان مؤونته قد ترتفع قيمته، إما لأن العين باقية أو لأن العين أيضا ربما يفترض أنها تتلف بالانتفاع، لكن قبل الانتفاع وقبل الاستهلاك ارتفعت قيمته بنحو بحيث كانت له قيمة أكثر من القيمة التي اشتراها، فالآن بأي مقدار يستثني من الربح ويحتسب بدل مؤونته؟ يحتسب قيمة يوم الشراء أو يحتسب القيمة المرتفعة، قيمة الاستهلاك يوم الاستهلاك والانتفاع؟ هنا يوجد رأيان عند بعض المتأخرين، بعض الأعلام من المتأخرين اختار أنه يجوز أن يستثني قيمة الارتفاع أيضا، يعني يستثني يحتسب ويجبر من أرباحه، يجبر ذلك المال الآخر الذي صرفه في مؤونته بالقيمة المرتفعة، فإذا اشترى من مال آخر مخمس آنية بدينار ثم الآنية ارتفعت قيمتها والآنية لا تزال مثلا مؤونته، أو اشترى طعاما أو شيء لباسا يلبسه ارتفعت قيمة اللباس سواء تلف اللباس باللبس أو لم يتلف، بأي مقدار يستثني من الأرباح ويحتسب ويجبر ذلك المال الآخر؟ يجبره بمقدار دينار أو يجبره بمقدار دينارين؟ ادعى بعض الأعلام أنه يمكن أن يجبر القيمة المرتفعة
يعني يستثني القيمة, القيمة التي بلغته تلك الأعيان التي كانت من مؤونته وقد اشتراها من مال آخر, ولا يجب عليه أن يستثني فقط قيمة الشراء بمقدار المال الذي بذله في سبيل تحصيل هذه العين. ولعل منشأ هذه الفتوى دعوى أن هذه العين كما تكون حين شرائها مؤونة, حين الانتفاع بها أيضا مؤونة بحسب الحقيقة, فيصدق على قيمتها وهي مرتفعة, عليها وهي مرتفعة القيمة, أن هذا المال الذي قيمته دينارين مؤونته. فإذا كانت مؤونته ففي مقام الاحتساب وفي مقام الجبران والجبر يمكنه أن يستثني من الأرباح ويحتسب من الأرباح القيمة المرتفعة, ويستثني من الربح ويخرج من الربح هذه المؤونة مرتفعة القيمة, لأنه حين الاستهلاك كانت قيمتها مرتفعة, يعني حين الصرف في المؤونة كانت قيمتها مرتفعة, والمستثناء المؤونة المصروفة. إذن فالمؤونة التي يستثنيها من الربح عبارة عن القيمة المرتفعة لهذا المال, وبهذا يجوز له أن يستثني القيمة المرتفعة لا قيمة الشراء حينما اشترى هذه العين. إلا أنه لعل الأصح القول الآخر, وهو أنه هنا حينما يريد أن يحتسب ويستثني ويجبر لا بد أن يقتصر على احتساب قيمة يوم الشراء لا أكثر. وذلك باعتبار أن هذا الإنسان بحسب الحقيقة مؤونته كانت متوقفة على أن يدفع ذلك المال الذي دفعه في سبيل تحصيل هذا العين, الفرش أو الآنية أو أي أو اللباس أو أي شيء كان من مؤونته, مؤونته كانت تتوقف أن يدفع ذلك المال الذي اشترى به هذا الشيء. والمال الذي اشترى به هذا الشيء حينما اشتراه إنما كان بمقدار دينار بحسب الفرض, فلا يصدق على الزيادة أنها أيضا مؤونته. المؤونة هنا بحسب الحقيقة تصدق بلحاظ زمان الشراء, وزمان الشراء هذا الإنسان كان يمكنه أن يصرف من الربح ويمكنه أن يصرف من المال الآخر, فمؤونته أن يكون له لباسون أو أن يكون له طعامون أو أن يكون له فرشون كان أو آنية, مؤونته كانت تستدعي منه دينارا. هذا الإنسان كان يمكنه أن يأخذ هذا الدينار من الربح ولا يأخذه من المال الآخر, ولو كان قد أخذه من الربح إذن لم يكن استثنى من الربح أكثر من دينار واحد, وكان الخمس فيما عدا الدينار الواحد من الأرباح. حينما اختاره من المال الآخر فصعدت قيمته في المال الآخر, هذا الصعود بعد لا يمكنه أن يستثنيه من الربح لأن هذا الصعود ليس مؤونته, هذه الزيادة لم يكن متوقفا عليها صرف الربح في هذه المؤونة, فلا يصدق تصدق المؤونة عرفا هنا إلا على أصل القيمة التي اشترى بها هذا المال. ومن هنا لعل الأقوى أو الأحوط على الأقل أن يكون الاستثناء بمقدار قيمة شراء تلك المؤونة, قيمة الشراء إلى قيمة الارتفاع. ليس معيارا كلنا من باب أنه هنا بحسب الحقيقة المقدار الذي كان يتوقف عليه دفع مؤونة هذا الإنسان أن يصرف دينارا ولو من أرباحه, ولماذا اختار من الربح من المال الآخر, كان ينبغي أن يختاره من أرباحه ويصرف عليه. الزيادة لم تكن متوقفة بحسب الحقيقة مؤونته على دفع الزيادة لكي يعتبر الزيادة في كيسه الخاص في المال الذي لا خمس فيه لا في الأرباح, فالمقدار الذي كان محتاجا إليه أن يدفع دينارا في سبيل مؤونته, أما الزيادة لم تكن مؤونته متوقفة على ذلك, إذ كان يمكنه أن يدفع في تحصيل هذه العين التي هي من مؤونته من الأرباح, ولو كان دفع من الأرباح حينئذ لم يكن يستثنى من الربح أكثر من دينار واحد, وأما الباقي يجب فيها الخمس حينئذ. إذن العرف هنا أيضا يقول مؤونة هذا الإنسان ليس بأكثر من دينار، لا يقبل أن مؤونة هذا الإنسان ديناران، مؤونته ديناران، بل مؤونته دينارا واحدا، كما إذا كان بدل أن يأخذ الدينار من المال الآخر يأخذه من ماله من ربحه ويصرفه فيه. إذن فهذه الزيادة لا يمكن أن يجعلها لماله ثم يجبر قيمتها من أرباحه فيكسر من الأرباح بمقدار دينارين، لأنه لم يكن توقف هنا بحسب الحقيقة على هذه الزيادة. وصدق المؤونة في أمثال المقام عرفا متوقف على صدق هذا التوقف، هنا حيث لم يكن توقف لا تصدق المؤونة على أكثر من الدينار ولا أقل من الاحتياط عند الشك، لأننا قلنا أنه دائما في موارد الشك في صدق المؤونية على شيء، على زيادة، على مال، يكون مقتضى القاعدة التمسك بدليل الخمس، لأنه يرجع إلى إجمال الدليل المخصص ودورانه بين الأقل والأكثر، بين شمول هذه الزيادة وعدم شمولها، فيكون مقتضى العمومات عدم الشمول وثبوت الخمس في المقدار الزائد أيضا. هذه النقطة الحيثية الثالثة. الحيثية الرابعة ما أشار إليه السيد الماتين في ذيل هذه المسألة، حيث قال ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة، لا يجوز احتساب قيمتها من هنا تصريح آخر بأن الاحتساب مقصوده من الإخراج، هناك الاحتساب لا يقصد من الإخراج إخراج المؤونة من الربح، صرف عين الربح على المؤونة، بعد صرح بالاحتساب، لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا. بعد أن قلنا في الحيثية الثالثة أن المراد بالصرف على المؤونة بالفعل ليس هو الصرف من العين، بل ما يعم الصرف من واحتسابه وإخراجه من الربح. إذا كان الصرف من مال آخر على المؤونة بأن اشترى المؤونة في زمان الربح، هذا هو الموضوع الحيثية السابقة الذي لا إشكال في الإخراج والاحتساب والجبر من الربح. في هذه الحيثية الرابعة التي يتعرض إليها الماتين يتعرض إلى فرض آخر، وهو أن هذا الإنسان كان له ذلك المال، المال الذي يريده في مؤونته، العين التي يريدها لمؤونته كالفرش أو الآنية، كان قد اشتراها في سنته السابقة بمال مخمس أو بمال ليس فيها خمس، فدخل هذه السنة يعني قبل ظهور الربح في هذه السنة أو قبل الاكتساب في هذه السنة، بناء على أن مبدأ السنة الاكتساب، قبل دخول سنته الجديدة كان مالكا لذلك الشيء الذي يدخل في مؤونته كالفرش أو الآنية، ثم صار له ربح في هذه السنة. الآن هل يجوز له أن يستثني من هذا الربح قيمة ذلك العين التي هي داخلة في مؤونته كالدار والعبد والفرش والآنية ونحو ذلك من الأمور التي الآن أيضا مؤونته، الآن أيضا في السنة الثانية هذا الإنسان يحتاج إلى دارين، يحتاج إلى مثلا عبدين، يحتاج إلى هذا الفرش، فيقول كما أنه لو لم يكن لي هذا الفرش كنت أستطيع بهذا الربح الجديد من هذه السنة أشتري فرشا أو دارا أو عبدا أو آنية لأنه مؤونتي، الآن أحتسب قيمة ما عندي من هذه المؤونات، أحتسب قيمتها من الأرباح بعد أن كان مالكا لها قبل مجيء سنة الربح، سنة الخمس التي يكون مبدأها إما حين ظهور الربح أو حين الاكتساب، على القولين في بحث التكسبات في مبدأ السنة في المكان في التكسبات، هل يجوز كما يجوز أن يستثني المال الذي يصرفه المال الآخر غير الربح الذي يصرفه بالفعل في سنة الربح على مؤوناته يحتسبه من الربح، ما كانت له من المؤونات من أعيان المؤونات المملوكة في السنة السابقة هي موجودة الآن في هذه السنة، هل يجوز له أيضا أن يحتسب قيمتها فيستثني من الأرباح ويكسر من الأرباح قيمتها بدعوى أن هذه أيضا مؤوناتي في هذه السنة ومؤونة السنة مستثنات من ربح كل سنة، فالآن أستثني من ربح هذه السنة قيمة هذه الأعيان التي تكون مؤوناتي، وإن كنت قد ملكت ملك وإن كان قد ملكها من السنة السابقة لكن هي الآن أيضا في مؤوناته ضمن مؤونته، فإذا يستثني قيمتها من الربح. هل يجوز هذا الاستثناء أو لا يجوز هذا الاستثناء؟ يعني هذا الاحتساب الذي أشرنا إليه في الحيثية السابقة، هذا الاحتساب والكسر من الربح والجبران من الربح لو صرف في المؤونة من مال آخر مخصوص بما إذا كان الصرف من مال آخر في سنة الربح، أو يعم ما إذا كان له تلك المؤونة، كان له تلك العين التي يريدها التي تكون مؤونته ويريدها لمؤونته، تلك العين كان يملكها من السنة السابقة ولو كان بإن كان قد اشتراه في من أرباح تلك السنة بعد دفع الخمس، أو كانت مؤونته من دون دفع الخمس أو من مال مخمس، لكن كان يملكها على كل حال، الآن لم يشترها وإنما كان مالكا لها من قبل دخول هذه السنة، الاحتساب هنا أيضا تامون وثابتون، أو أن الاحتساب والجبران والإخراج من الربح يختص بما إذا كانت المؤونة مصروفة في هذه السنة، يعني هناك مال في هذه السنة اشترى بها دارا أو اشترى بها جارية أو عبدان أو آنية، إذن فلا تستثنى قيمة ما كان مالكا لها من أعيان المؤن من الأعيان التي هي مؤونات، لا تستثنى قيمتها إذا كانت مملوكة له وكان واجدا لها قبل سنة الربح قبل الاكتساب أو قبل ظهور الربح، لا يجوز جبران واحتساب قيمها من الربح الحاصل في هذه السنة. يقول السيد الماتن الصحيح أنه لا يجوز الاحتساب هنا، فالاحتساب مخصوص بالقسم الأول، يعني بما إذا كان شراء تلك المؤونة في هذه السنة ولو من مال آخر هنا يجوز له الاحتساب، أما إذا كان مالكا لما هو المؤونة من السنة السابقة وإن كانت عين المؤونة أيضا لا تزال مؤونة في هذه السنة، مؤونة هذه السنة أيضا، مع ذلك لا يجوز احتساب قيمتها وإخراج قيمتها من الأرباح الحاصلة لديه في هذه السنة. وقد استدل في كلمات جملة من الأعلام على هذه الفتوى، يعني عدم الاحتساب بأحد وجهين، الوجه الأول ما لعله يستفاد من ظاهر المتن أيضا، فإن السيد الماتن ذكر في آخر عبارة في آخر المسألة عبارة مشعبة بالتعليل، هكذا قال لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها، يعني من الأرب قيمتها من مؤونة هذه السنة وأخذ مقدار هذه القيمة من الأرباح وكسرها من الأرباح، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا، هذا بل يكون حاله كأنه استدلاله، يريد أن يقول وكذا قرب هذا الدليل أن هذا الإنسان حيث أنه مالك للدار أو مالك للعبد والخادم الذي يريد يحتاج إليه ومن مؤونته أو للفرش من السنة السابقة مالك لهذا الشيء، إذن في هذه السنة لا يصدق عليه أنه محتاج إلى الفرش ومحتاج إلى العاب محتاج إلى الدار، لأنه له دار المؤونة من السنين السابقة له هذه الدار، إذن فلا يكون محتاجا إلى دار، فإذا لم يكن محتاجا إلى الدار لم يصدق الاحتياج، إذن لا يصدق عنوان المؤونة، عنوان المؤونة كأنه أخذ فيه الاحتياج، ومع عدم وجود عدم الاحتياج ومع الاستغناء لا يصدق عنوان المؤونة حينئذ على ما يعادل قيمة هذه الدار، لأن هذا الإنسان له دار مستغن عن الدار، فكيف يستثني من أرباح هذه السنة قيمة الدار بعد أن كان له دار، له آنية، له عبد؟ إذن فهو ليس محتاجا إلى العبد، ليس محتاجا إلى عبد أو إلى آنية أو إلى دار لكي يقول أستثني بمقدارها من أرباح هذه السنة، لأنه كان واجدا لذلك في السنة السابقة ومن السنة السابقة. فلا يصدق على هذا المقدار الذي يريد أن يستثنيه ويحتسبه من الأرباح بإزاء هذا المال، لا يصدق عليه أنه مؤونته باعتبار كونه مستغنيا عنه. هذا وجه يناسب مع تعبير السيد الماتين، حيث قال يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا، من قبيل ما إذا لم يكن يحتاج إلى دار، لم يكن له عائلة لكي يحتاج إلى دار أصلا، كان يسكن في المدرسة مثلا، كان طلبة يسكن في المدرسة، خب هذا لا يمكن أن يستثني قيمة الدار من أرباحه لأنه ليس محتاجا إليه. هذا ليس محتاجا لعدم أصل الحاجة، ذاك أيضا ليس محتاجا لوجدان الحاجة لديه، لأن الدار كان قد ملكها في السنة السابقة، إذن فهو واجد للدار ليس محتاجا إلى الدار، وكلاهما يراه السيد الماتن من باب واحد، فلا يجب حين لا يجوز له الاستثناء من الربح. هذا الواجب بهذا المقدار من البيان واضح المناقشة، وذلك باعتبار أن هذا أنه هنا إذا كان المقصود أنه لا يحتاج إلى دار أخرى، نعم هذا صحيح، لا يحتاج إلى دار أخرى ليشتري من الربح، ليجوز له أن يشتري من الربح من دون تخميس دارا أخرى، إلا أن الكلام ليس في شراء دار أخرى من الربح لكي يقال هذا مستغن عن الدار الأخرى فلا يجوز دارا أخرى، وإن كان المقصود أنه لا يحتاج إلى أصل الدار، إلى كلية الدار وطبيعية الدار وصرف وجود الدار، هذا واضح البطلان، هذا الإنسان كما كان سابقا محتاجا إلى الدار في هذه السنة الثانية أيضا محتاج إلى الدار، احتياجه إلى الدار ليس مخصوصا بالسنة السابقة، لأن المفروض أن هذه الدار كما كان محتاجا إليها يوم اشتراها محتاج إلى عينها في هذه السنة أيضا، لأن هذه السنة أيضا يريد أن يسكن مكانا ودارا، إذن فالاحتياج إلى صرف وجود الدار وطبيعي الدار الصادق على هذه الدار الموجودة بيده الآن أيضا فعلية هذا العنوان الاحتياج صادق، وهو يريد أن يستثني قيمة هذه الدار، لا يريد أن يستثني قيمة دار أخرى ليقال أن الدار الأخرى خارجة عن احتياجه، يريد أن يستثني قيمة هذه الدار من أرباح هذه السنة، فله ربح في هذه السنة وله حاجة إلى الدار في هذه السنة، ويستثني حينئذ قيمة هذه الدار التي يحتاج إليها من هذا الربح، ويكون حاله حال استثناء أي مؤونة أخرى يحتاج إليها في هذه السنة من أرباح هذه السنة. هذا إذن هذا الوجه بهذا المقدار لا يمكن قبوله. الوجه الثاني الذي ذكر الآن محتاج إليها الآن فعلي أيضا مؤونته، الدار في كل سنة مؤونته، الدار في كل سنة يحتاج إليها الإنسان بالفعل، في كل سنة سنة الإنسان يحتاج إلى الدار فعلا احتياجا فعليا لزوميا تاما، لأنه لا يمكنه أن يبقى بلا دار. فالاحتياج أي فرق بين اليوم الأول من شراء الدار أو السنة الأولى من شراء الدار أو السنة الثانية من شراء الدار؟ السنة الأولى حاجته، السنة الثانية أيضا حاجته، في كلتا السنتين هو يحتاج إلى الدار، فإذا كانت الدار هي مورد حاجته، طبيعي الدار صرف وجود الدار الصادق على هذه الدار، إذن فهذه الدار تكون حاجته، فإذا كانت مؤونته وحاجته إذن يستثني قيمتها من أرباح هذه السنة، لأنه يجوز استثناء مؤونة كل سنة عن ربح تلك السنة، حينئذ هذه الدار مالكيته لها من مؤونات هذه السنة أيضا، وكونه بالأمس أيضا كان يحتاج إلى الدار، في السنة السابقة أيضا كان يحتاج إلى الدار، لا ينفي احتياجه في هذه السنة أيضا، الاحتياج في السنة السابقة لا ينافي لا ينافي الاحتياج. الاحتياج الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان، لو اشتراه وكان بقاء محتاجا إليه احتياجه باق لا يرتفع احتياجه. نعم يرتفع احتياجه للفرد الثاني منه، لأن هذا أي فرق بين اليوم الأول واليوم الثاني؟ الإنسان عندما يشتري شيئا في السنة الأولى هل كان مؤونته أو أم لا؟ لا إشكال أنه كانت مؤونته، كما في اليوم الأول مؤونته، في اليوم الثاني مؤونته، في اليوم الثالث مؤونته. نعم لا يحتاج إلى دار أخرى، صحيح حينما يشتري هذه الدار فسوف لن يحتاج إلى من الأول، أيضا لن يكون محتاجا إلى دارين، كان محتاجا مؤونته دارا واحدة لا دارين. فعنوان الاحتياج إلى الدار كما يصدق في السنة الأولى يصدق في السنة الثانية وفي السنة الثالثة، في كل وقت يكون محتاجا إلى هذا الشيء ويحتاج إلى هذا. إذن فهذا البيان غير تامين. البيان الثاني ظهر الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله.